الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 59 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك من أهل العلم من يرى أن سنة المغرب لا تجزئ إلا في البيوت. مذهب من؟ مذهب ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما هو مذكور كما عرفنا في المسند الحديث محمود بن اللبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، ثم قال لهم: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. فذكر عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه كلام من أبي ليلى واحتجاج من أبي ليلى بهذا الحديث، وعرفنا الإمام أحمد استحسن ذلك منه، وقد سبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن الصحيح في ذلك أن سنة المغرب تجزئ في المسجد وفي البيوت. وغايتنا في الحديث إنما هو الترغيب، أما أن يؤخذ منه أنها لا تجزئ إلا في البيوت ولا تصح ولا تشرع في المساجد، عرفنا أن هذا القول فيه ما فيه. فإن هناك كما عرفنا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، ولا شك أن هؤلاء يصلون سنة المغرب في المسجد لأنهم ينتظرون العشاء. والله عز وجل يباهي بهؤلاء الملائكة كما في الحديث. على كل، هذا الذي يظهر أنها تصح في المسجد أو في البيت، وإن كان فعلها في البيت هو الأكمل والأحسن، وهذا هو المعروف عن العلماء. والمذهب المشهور عند العلماء أن السنة الرواتب تجزئ في البيوت وتجزئ أيضا في المساجد. عرفنا مذهب الإمام مالك في النوافل وفي تفريقه بين النوافل الليلية والنهارية، فما مذهب الإمام مالك؟ النوافل النهارية في المساجد والليلية في البيوت. وعرفنا أن هذا الحديث أو عرفنا أن أدلة السنة ترد مثل هذا القول. ف فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سنة الفجر في بيته وهي صلاة نهارية، ويصلي سنة الجمعة أيضا في بيته وهي صلاة نهارية، وهكذا قد كان يصلي أيضا سنة الظهر في بيته، يصلي أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس كما في حديث عائشة. فهذا ما يدل على استحباب الصلاة الليلية والنهارية في البيوت مع عموم كما عرفنا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب. وعرفنا أن ما في سنة راتبة قبل المغرب، وإنما هي من قبيل النافلة وما هي من السنن الرواتب. هناك من أهل العلم من كان يراها أنها من البدع، صلاة ركعتين قبل المغرب أن ذلك من البدع، كما ذهب إلى ذلك إبراهيم النخعي فيرى أن صلاة ركعتين قبل المغرب من البدع، وينقل عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يصلونها. ينقل رحمة الله عليه عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لم يكونوا يصلونها، فذهب رحمة الله عليه إلى أن صلاة الركعتين قبل المغرب من البدع، وهذا قول مردود بالسنة على ما سبق في قول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. فليست من البدع، لكن كما عرفنا لا يواظب الإنسان عليها كالمواظبة على السنن الرواتب. قال: وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. في هذا الحديث بيان أن سنة العشاء بعدية، وأن مقدار ذلك ركعتان كما في هذا الحديث قال: وركعتين بعد العشاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العشاء، وكان هذا في بيته. وجاء ما يدل على أكثر من ذلك، جاء ما يدل على أكثر من الركعتين. فجاء أو فروى ابن نصر المروزي في قيام الليل بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في بيت ميمونة وهي خالته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة ثم رجع إلى بيته وصلى أربع ركعات. فبين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العشاء أربع ركعات، صلى العتمة وهي صلاة العشاء ثم رجع إلى بيته إلى بيت ميمونة فصلى أربع ركعات. هكذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن نصر المروزي بإسناد صحيح. وجاءت جملة من الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، جاء في مصنف ابن شيبة وفي غيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهما قال أربع بعد العشاء يعدن بمثلهن من ليلة القدر. أربع ركعات بعد العشاء يعدن بمثلهن من ليلة القدر. والآثار الواردة في الباب آثار ثابتة عن عبد الله بن عمرو العاص وعن عائشة، وجاء عن عبد الله بن مسعود، لكن في أثر عبد الله بن مسعود أن الأربع يصلين من غير سلام، من غير أن يفصل بينهن بسلام، وهذا خلاف بقية الآثار. وإسناد عبد الله بن مسعود ليس بذاك، إسناد أثر عبد الله بن مسعود ليس بذاك الذي فيه أنهن من غير سلام، لا يفصل بينهن بسلام. سائر الآثار ليس فيها ذكر ذلك، وأثر عبد الله بن مسعود إسناده ليس بذاك. فيه رجل اسمه عبد الجبار ابن العباس، حصل فيه نزاع كثير، أو كثير من علماء الحديث، صحيح العبارة، كثير من علماء الحديث يتكلمون فيه بما يدل على الاحتجاج بحديثه، وأن حديثه من قبيل الحسن، يذكرون أنه لا بأس به ونحو هذه من العبارات التي تدل على أن حديثه من قبيل الحسن، لكن قد جاء عن أبي نعيم أنه كان يرميه بالكذب. نعم، جاء هذا عن أبي نعيم، وقد ذكره البخاري عن أبي نعيم أنه كان يرميه أي بالكذب. وسواء ثبتت هذه التهمة أو لم تثبت فلا تطمئن النفس لما في أثر عبد الله المسعود من أن صلاة الأربع متصلة من غير سلام. والأصل في النوافل هو التسليم من كل ركعتين، رحمك الله، هذا هو الأصل في النوافل، التسليم من كل ركعتين. وسائر النوافل وسائر الآثار التي جاءت في الباب ليس فيها مثل هذا الشرط. وهذه الآثار وإن كانت من قبيل الموقوف فإن لها حكم الرفع، باعتبار أن فيها هذه الفضيلة أنهن يعدن بمثلهن من ليلة القدر. وهذه الفضيلة الكبيرة ما تعرف عن طريق الرأي، ليس للإجتهاد فيها مجال، وإنما مثل هذا يعرف بالخبر من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي آثار ثابتة ولا حكم الرافع، وفيها هذا الفضل العظيم في صلاة الأربع بعد العشاء. وفي حديث كما عرفنا عبد الله بن عباس الذي رواه المروزي في قيام الليل بإسناد صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا بعد العتمة، صلى صلاة العتمة ثم رجع إلى بيته فصلى أربعا. قد يقال أن هذه الأربع راتبة بعد العشاء، وقد يقال أنها نافلة مستقلة، فالله أعلم هل هي من قبيل الراتبة بعد العشاء أو هي من قبيل نافلة مستقلة لا علاقة لها براتبة العشاء، فالله أعلم. لكن من قال مثلا أنها راتبة قد يتمسك بأثر عبد الله بن عباس باعتبار أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى العتمة ثم رجع إلى بيته فصلى 4 ركعات، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة العشاء في بيته، ولو كان صلى 2 ركعات وبعد 2 ركعات صلى 4 لبين ذلك عبد الله بن عباس. فظاهر الأثر، ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذلك بعد العشاء، وأنه رجع إلى بيته وصلى 4. فقد يقوى مثل هذا القول بأن 4 من قبيل الراتبة بعد العشاء، وحينئذ تكون الراتبة بعد العشاء على 2، أقل ذلك صلاة 2 بعد العشاء، وأكثر ذلك صلاة 4. ليس هذا ببعيد أن يقال مثل هذا القول. كما عرفنا فيما يتعلق براتبة الظهر، وأن أكثر ذلك أي الراتبة القبلية 4 ركعات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأقل ذلك صلاة 2 كما في حديث عبد الله بن عمر، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب، ويكون كل ذلك من الرواتب. فأكثر الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، وأقل ذلك 2. وهكذا قد يقال في راتبة العشاء، قد يقال مثل هذا القول، وأن أقل ذلك 2، وأكثر ما جاء في راتبة العشاء البعدية 4 ركعات. ليس هذا القول بعيد، وعلى كل الآثار الواردة فيها مثل هذا الترغيب البالغ في صلاة 4 ركعات بعد العشاء. فالله تعالى أعلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد الجمعة، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. قالوا في لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة وهي أخته أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وفيه إخبار أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في بيته من الخير، والله سبحانه وتعالى قد قال لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمرهم الله عز وجل بتبليغ ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل أمورا في بيته من الأمور التي يقتدى بها فيه، يقتدى به فيها، وكان يحدث بأشياء من العلم النافع عند أزواجه مما لا يطلع عليه الرجال. فأمر الله عز وجل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ ذلك، فإن هذا من تبليغ العلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والأحاديث في ذلك كثيرة فيما يتعلق بتبليغ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحصل في بيوتهن وما يسمعن في بيوتهن من آيات الله والحكمة وما جاء في هذا الحديث من هذا القبيل. قال ابن عمر: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الفجر في بيته. وفيه أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر التخفيف، حتى كانت عائشة تقول كما في الصحيحين: لا أدري هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ويخففهما، فلا أدري أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وهذا مبالغة في التخفيف ومبالغة منها في إخبارها بتخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لركعتي الفجر، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة وما زاد على الفاتحة، يقرأ في بعض الأوقات سورة الكافرين وسورة الإخلاص كما هو معلوم، ويقرأ غير ذلك من الآيات. لكن الغرض من هذا أن السنة فيهما التخفيف، فإطالة سنة الفجر خلاف السنة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأفضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث تسمية الركعة بسجدة، السجدة كان يصلي سجدتين، والمراد بذلك أنه كان يصلي ركعتين، فالركعة يقال لها سجدة والركعتان سجدتان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على ركنية السجود، كما مر معنا مرارا التنبيه على ذلك، وأن إطلاق الجزء ويراء على معنى الكل يدل على أن ذلك الجزء من الأركان. والآن كذلك فإن السجود من أركان الصلاة ومن أعظم أركان الصلاة. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.